بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للجد ابن تيمية رحمه الله، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثاني من شهر رمضان عام 40 و400 ألف من للهجرة. اللهم بارك لنا في أيام رمضان، اللهم بارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وأعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا يا رب ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم والمسلمين. وقفت معكم عند حديث حذيفة رضي الله عنه في باب طهارة الماء المتوضأ به. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. واللفظ هنا لمسلم رحمهم الله جميعا. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في مسند حذيفة رضي الله عنه في موضعين، في لفظ أحدهما فأهوى إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت، يعني حذيفة، قال: قلت إني جنب. قال: إن المؤمن لا ينجس. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وأبو داود في كتاب الطهارة أيضا باب في الجنب يصافح، والنسائي في الطهارة أيضا باب مماسة الجنب ومجالسته، وكذلك أخرجه ابن ماجة في الطهارة باب مصافحة الجنب. قال المصنف: وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. المراد بالجماعة هم السبعة: الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الغسل باب عرق الجنب، وإن المسلم لا ينجس، أخرجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، يعني لقي أبا هريرة في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وأخرجه أيضا في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وفيه: فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في المواضع السابقة التي أشرت إليها في حديث حذيفة، وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في مصافحة الجنب بلفظ فانبجست أي فانخنست فاغتسلت. وكذلك ورد مثل هذا من حديث ابن عباس، أو هو أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بلفظ المسلم لا ينجس حيا وميتا، وهو عند البخاري في كتاب الجنائز باب غسل الميت، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وصله سعيد بن منصور، أي أثر ابن عباس، وصله سعيد بن منصور لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وذكر أن إسناده صحيح. انتهى. حذيفة رضي الله عنه هو حذيفة بن اليمان، واسم أبيه يعني اسم اليمان حسيل، وقيل حسل العبسي حليف الأنصار، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهما من السابقين إلى الإسلام. أسلما فأراد شهود بدر فصدهما المشركون، استشهد أبوه في أحد، قتل خطأ، قتله المسلمون بالخطأ. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، شهد غزوة الخندق وما بعدها، واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي بأربعين يوما سنة 36. وكان يعرف رضي الله عنه بصاحب سر النبي، كان يعرف بين الصحابة رضي الله عنهم بصاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن المنافقين، وأخبره عن الفتنة التي تكون في الناس بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قوله في الحديث فحاد عنه، أي مال عنه وعدل عن طريقه. قوله فأهوى إليه، أي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه نحوه. قوله لا ينجس فيه لغتان بضم الجيم وفتحها. قوله فانخنست كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الانخناس هو الانقباض والتأخر، والمعنى تنحيت عنه. وكذا رواية فانبجست هي بمعنى انخنست، والله أعلم. أما قوله فانسللت، الانسلال هو الذهاب خفية. قوله لا تنجسوا موتاكم، لا تنجسوا موتاكم كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تقولوا إنهم نجس، أي لا تقولوا إنهم نجس. في هذه الحديث، في هذه الأحاديث فوائد. أولا أن عرق الجنب طاهر، أن عرق الجنب طاهر. قال النووي رحمه الله في المجموع: أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر. من الفوائد جواز مصافحة الجنب ومخالطته. من الفوائد جواز تأخير الغسل للجنب، جواز تأخير الغسل للجنب أي أنه لا يجب عليه الغسل مباشرة لكن يستحب ذلك. من الفوائد جواز سعي الجنب في حوائجه وخروجه للسوق ونحوه كما بوب عليه البخاري رحمه الله، يعني جواز خروجه لبعض حاجته دون أن يغتسل ما لم يحضره وقت صلاة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. من الفوائد أن الجنب يلزمه الغسل أي يجب عليه أن يغتسل. من الفوائد أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حية لا حسية. كما هو قول جمهور أهل العلم. وهذا القول هو الصحيح، وسيأتي بحث هذه المسألة. المهم أن الكافر نجس نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، وهذا هو الصحيح خلافا لأهل الظاهر. ومن الأدلة على أنه ليس بنجس حسا ما ورد من الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، وكذلك الوضوء في آنيتهم والأكل فيها ونحو ذلك. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، ويتوضؤون في آنيتهم ويأكلون فيها، ولم يؤمروا بغسلها إلا إذا علم أنهم أي الكفار يضعون في آنيتهم الميتة أو النجاسة. ومن الأدلة أيضا كثرة مخالطة الصحابة رضي الله عنهم بالكفار ومماستهم لهم في مكة والمدينة، ولم يرد أنهم أمروا بالاغتسال من ذلك. ومن الأدلة إباحة الله تعالى نساء أهل الكتاب للمسلمين، يعني الزواج من الكتابية، إباحة الله تعالى الزواج للمسلم من الكتابية. ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه الزوج، ولم يؤمر الأزواج بغسل ما لامسهم. ومن الأدلة أيضا ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل أن يسلم. ومن الأدلة أيضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة. ومن الأدلة أيضا أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي أهدتها له اليهودية، وكذلك أكله مع اليهودي الذي دعاه على خبز شعير وإهالة. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان، بل نجاسة المعنى والاعتقاد. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد، وقد أباح الله طعام أهل الكتاب. انتهى. وقال في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث أصل، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، إلى أن قال: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا حكم المسلم. هكذا يقول رحمه الله: هذا حكم المسلم. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة، انتهى. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله، قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤمن لا ينجس، قال: ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، وإذا كانت باقية فهو غير نجس، انتهى. ومن الفوائد أن الإنسان أو المسلم حال التعجب وكذا حال الإنكار يقول سبحان الله. من الفوائد جواز قول سبحان الله حال التعجب وحال الإنكار. من الفوائد استحباب احترام أهل الفضل والعلم. من الفوائد أنه يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله، حال مجالسته لشيخه أو لمشايخه، بأن يتطهر ويتنظف. من الفوائد أن الأحاديث السابقة يؤخذ منها طهارة الماء المستعمل، لأن المؤمن أو المسلم لا ينجس، فإذا كان لا ينجس فإنه لا ينجس الماء الذي استعمله. قال الشوكاني رحمه الله: وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسا بمجرد مماسته له. وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت، وسيشير المصنف إلى هذا هنالك، انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا وفقها وتوفيقا وبركة وإحسانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي والإخوة في فرنسا. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للجد ابن تيمية رحمه الله، في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الثاني من شهر رمضان عام 440,000 من للهجرة. اللهم بارك لنا في أيام رمضان، اللهم بارك لنا في أيام هذا الشهر ولياليه، وعنا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا يا رب ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم والمسلمين. وقفت معكم عند حديث حذيفة رضي الله عنه في باب طهارة الماء المتوضأ به. قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. واللفظ هنا لمسلم رحمهم الله جميعا. الحديث هذا أخرجه الإمام أحمد في مسند حذيفة رضي الله عنه في موضعين: في لفظ أحدهما فأهوى إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت، يعني حذيفة قال: قلت إني جنب. قال: إن المؤمن لا ينجس. وأخرجه مسلم في كتاب الطهارة: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وأبو داود في كتاب الطهارة أيضا: باب في الجنب يصافح. والنسائي في الطهارة أيضا: باب مماسة الجنب ومجالسته. وكذلك أخرجه ابن ماجة في الطهارة: باب مصافحة الجنب. قال المصنف: وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. المراد بالجماعة هم السبعة: الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أما البخاري فقد أخرجه في كتاب الغسل: باب عرق الجنب، وإن المسلم لا ينجس. أخرجه بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه، يعني لقي أبا هريرة، في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وأخرجه أيضا في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، وفيه: فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في المواضع السابقة التي أشرت إليها في حديث حذيفة. وأخرجه الترمذي في الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب بلفظ فانبجست أي فانخنست فاغتسلت. وكذلك ورد مثل هذا من حديث ابن عباس أو هو أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا بلفظ المسلم لا ينجس حيا وميتا، وهو عند البخاري في كتاب الجنائز باب غسل الميت، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وصله سعيد بن منصور، أي أثر ابن عباس، وصله سعيد بن منصور: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وذكر أن إسناده صحيح. انتهى. حذيفة رضي الله عنه هو حذيفة بن اليمان، واسم أبيه يعني اسم اليمان حسيل، وقيل حسل العبسي، حليف الأنصار، هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما، وهما من السابقين إلى الإسلام. أسلما فأراد شهود بدر فصدهما المشركون. استشهد أبوه في أحد، قتل خطأ، قتله المسلمون بالخطأ. روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، شهد غزوة الخندق وما بعدها، واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة علي بأربعين يوما سنة 36. وكان يعرف رضي الله عنه بصاحب سر النبي، كان يعرف بين الصحابة رضي الله عنهم بصاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن المنافقين، وأخبره عن الفتنة التي تكون في الناس بعده، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. قوله في الحديث: فحاد عنه، أي مال عنه وعدل عن طريقه. قوله: فأهوى إليه، أي مال إليه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه نحوه. قوله: لا ينجس، فيه لغتان بضم الجيم وفتحها. قوله: فانخنست، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الانخناس هو الانقباض والتأخر، والمعنى تنحيت عنه. وكذا رواية فانبجست هي بمعنى انخنست، والله أعلم. أما قوله فانسللت، الانسلال هو الذهاب خفية. قوله لا تنجسوا موتاكم كما في أثر ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا تقولوا إنهم نجس، أي لا تقولوا إنهم نجس. في هذه الأحاديث فوائد. أولا، أن عرق الجنب طاهر. قال النووي رحمه الله في المجموع: أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر. من الفوائد: جواز مصافحة الجنب ومخالطته. من الفوائد: جواز تأخير الغسل للجنب، جواز تأخير الغسل للجنب، أي أنه لا يجب عليه الغسل مباشرة لكن يستحب ذلك. من الفوائد: جواز سعي الجنب في حوائجه، وخروجه للسوق ونحوه كما بوب عليه البخاري رحمه الله، يعني جواز خروجه لبعض حاجته دون أن يغتسل ما لم يحضره وقت صلاة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. من الفوائد أن الجنب يلزمه الغسل، أي يجب عليه أن يغتسل. من الفوائد أن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حية لا حسية. كما هو قول جمهور أهل العلم. وهذا القول هو الصحيح، وسيأتي بحث هذه المسألة. المهم أن الكافر نجس نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، وهذا هو الصحيح خلافا لأهل الظاهر. ومن الأدلة على أنه ليس بنجس حسا ما ورد من الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، وكذلك الوضوء في آنيتهم والأكل فيها ونحو ذلك. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، ويتوضؤون في آنيتهم ويأكلون فيها، ولم يؤمروا بغسلها إلا إذا علم أنهم أي الكفار يضعون في آنيتهم الميتة أو النجاسة. ومن الأدلة أيضا كثرة مخالطة الصحابة رضي الله عنهم بالكفار ومماستهم لهم في مكة والمدينة، ولم يرد أنهم أمروا بالاغتسال من ذلك. ومن الأدلة إباحة الله تعالى نساء أهل الكتاب للمسلمين، يعني الزواج من الكتابية، إباحة الله تعالى الزواج للمسلم من الكتابية. ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه الزوج، ولم يؤمر الأزواج بغسل ما لامسهم. ومن الأدلة أيضا ربط ثمامة بن أثال رضي الله عنه في المسجد قبل أن يسلم. ومن الأدلة أيضا شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مزادة امرأة مشركة. ومن الأدلة أيضا أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة التي أهدتها له اليهودية، وكذلك أكله مع اليهودي الذي دعاه على خبز شعير وإهالة. قال النووي رحمه الله في المجموع: وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان، بل نجاسة المعنى والاعتقاد. ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد، وقد أباح الله طعام أهل الكتاب. انتهى. وقال في شرح صحيح مسلم: هذا الحديث أصل، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، إلى أن قال: وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا حكم المسلم. هكذا يقول رحمه الله: هذا حكم المسلم. وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة، انتهى. وقال الحافظ في الفتح رحمه الله قال عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المؤمن لا ينجس، قال ووجه الاستدلال به أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت، وإذا كانت باقية فهو غير نجس، انتهى. ومن الفوائد أن الإنسان أو المسلم حال التعجب وكذا حال الإنكار يقول سبحان الله. من الفوائد جواز قول سبحان الله حال التعجب وحال الإنكار. من الفوائد استحباب احترام أهل الفضل والعلم. من الفوائد أنه يستحب لطالب العلم أن يحسن حاله حال مجالسته لشيخه أو لمشايخه بأن يتطهر ويتنظف. من الفوائد أن الأحاديث السابقة يؤخذ منها طهارة الماء المستعمل، لأن المؤمن أو المسلم لا ينجس، فإذا كان لا ينجس فإنه لا ينجس الماء الذي استعمله. قال الشوكاني رحمه الله وإنما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب طهارة الماء المتوضأ به لقصد تكميل الاستدلال على عدم نجاسة الماء المتوضأ به، لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس فلا وجه لجعل الماء نجسا بمجرد مماسته له. وسيأتي في هذا الكتاب باب معقود لعدم نجاسة المسلم بالموت، وسيشير المصنف إلى هذا هنالك، انتهى. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإيمانا وفقها وتوفيقا وبركة وإحسانا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وأزواجنا والمسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.